أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 69 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز، نحن فيه مع قصار السور، يعني المحاضرات الليلية قصار السور، ونحل الليلة إن شاء الله تعالى مع سورة الفجر. بدأنا الحديث عن سورة الفجر، وقد فسرنا نصفها الأول من خلال عون الرحمن في تفسير القرآن. نحن الليلة مع النصف الثاني من السورة من ذات التفسير إن شاء الله تعالى، وما يفتح الله تبارك وتعالى به، حيث يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تحدثنا عن الجزء الأول من سورة الفجر، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والليل إذا يسر. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هذا الجزء الذي تم تفسيره أي من عون الرحمن في تفسير القرآن، ولنا معه عودة تلو عودة إن شاء الله تبارك وتعالى. والليلة مع قوله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا. قوله فأما الإنسان، الفاء استئنافية، وأما حرف شرط وتفصيل، الإنسان جنس الإنسان، إذا ابتلاه، إذا ما ابتلاه ربه أي إذا ما امتحنه ربه واختبره، والابتلاء الامتحان، ويكون بالخير والشر كما قال تعالى في سورة الأنبياء: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فيبتلى الإنسان بالشر، أيصبر أم يجزع ويفجر؟ ويبتلى بالخير، أيشكر أم يكفر؟ هو كفر النعمة. وقد أحسن القائل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، أي بالأموال والأولاد والصحة وغير ذلك، أي أكرمه مطلق إكرام لا الإكرام المطلق، ونعمه مطلق إنعام لا الإنعام المطلق. أي أنواع وألوان من النعم والإكرام. فيقول ربي أكرمن، أي فبدل أن يشكر نعمة الله عليه ويعترف له بها، يظن أن هذا الإكرام والتنعيم الدنيوي إكرام من الله عز وجل له فيغتر بذلك، وأنه إنما أوتي ذلك لأنه أهل له، وما علم أن ذلك قد يكون استدراجا له، كما قال تعالى عن قارون أنه قال: قال إنما أوتيته على علم عندي. وقال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إذن ليس الأمر كما قال فيقول ربي أكرمه، إنما هو امتحان واختبار وابتلاء، وقد يكون استدراجا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، فقدر عليه رزقه، قرأ أبو جعفر وابن عامر بتشديد الدال فقدر، وقرأ الباقون بتخفيفها فقدر، أي وأما إذا ما امتحنه فضيق عليه رزقه وعطاءه فيقول ربي أهانا، معترضا على قضاء الله وقدره، وظانا أن ما حصل له من تضييق رزقه إهانة من الله عز وجل له، فأعجب بنفسه عند الإكرام ولم يشكر نعمة الله عليه، وجزع عند تضييق رزقه واعترض على ربه. وهذا حال الإنسان من حيث العموم، هذا حال الإنسان من حيث العموم، ظلوم جهول. رد القرآن أو ربنا الرحمن فقال كلا، وهي للردع والزجر، أي ليس الأمر كما زعم واعتقد، فليس في الابتلاء بتوسيع الرزق أو تضييقه دلالة على إكرام الله عز وجل للإنسان أو إهانة أو محبة منه له أو عدمها، بل هذا مقتضى حكمة الله عز وجل وعدله، لأن الله عز وجل يبتلي بالنعم كما يبتلي بالمصائب والنقم، ويعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ويمنعها عمن يحب وعمن لا يحب، ويبتلي عبده بنعمة قد تجلب له نقمة وبنقمة قد تجلب له نعمة، أو كما قيل يكون في المنحة محنة وفي المحنة منحة. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وإنما الشأن كل الشأن في توفيق الله للعبد لتقواه، كما قال عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعلى من ابتلي بالمال والغنى أن يشكر ولا يغتر بذلك، وعلى من ابتلي بالضيق والفقر أن يصبر ولا يجزع، والعاقبة للمتقين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. أخرجه أحمد. وقال صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، يقال فله السخط أو له السخط. أخرجه الترمذي في الزهدي وابن ماجة في الفتن، وقال حديث حسن غريب. وقال صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء للأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فالحمد لله الذي لم يجعل إعطاء الدنيا دليلا على الكرامة عنده، بل جعل الأكرم من الخلق أتقاهم لله عز وجل لينال ذلك من وفقه الله من الفقراء والأغنياء والأصحاء والمرضى، بل جعل الابتلاء بالفقر والمرض والمصائب من دلائل محبته وأسباب القرب إليه. ويقوي هذا المعنى ويتأكد عند المؤمن حقا
ويضعف عند ضعيف الإيمان وينعدم عند عدم الإيمان. فالمؤمن إذا أكرمه الله ونعمه اعترف بفضل الله عليه وشكره ولم يزعم أن هذا باستحقاقه لذلك، بل يخاف أن يكون ذلك استدراجا له. وعندما يبتلى بالفقر وضيق الحال يصبر، ويخاف أن يكون ذلك بشؤم ذنوبه، فقد يحرم المرء الرزق بالذنب يصيبه، ويعلم أن ما عند الله خير له. كلا بل لا تكرمون اليتيم، بل للإضراب الانتقالي، أي بل إنكم إذا أكرمكم الله ونعمكم كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. قرأ أبو عمرو ويعقوب بالياء في قوله بل لا يكرمون وقوله ولا يحاضون وقوله ويأكلون ويحبون. كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا ولا يحاضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما. قراءة أبو عمرو ويعقوب. كلا بل لا تكرمون اليتيم. واليتيم من مات أبوه قبل بلوغه من ذكر أو أنثى، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام. وسمي يتيما من الانفراد لانفراده عن أبيه أو عن أبويه. والمراد بإكرام اليتيم الإنفاق عليه وتوجيهه والدفاع عنه عن حقوقه وتعويضه ما فقد من عطف أبويه أو من عطف أبيه، يعني إذا كان فقدان أب أو الأبوين. وفي الآية ترغيب وحث على إكرام اليتيم وأداء حقوقه. وقد عظم الله عز وجل حق اليتيم في آيات كثيرة من القرآن، سنعرض لها بالتفسير إن شاء الله في مواضعها. منها قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. وقال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. نعوذ بالله. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. خرجه ابن ماجة في الأدب حق اليتيم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. كلا بل لا تكرمون اليتيم، وقد سبق الكلام عن اليتيم في مواضع من التفسير في القصار من سورة الماعون ومن سورة الضحى وفي سورة البقرة في مواضع مرت، كقوله تعالى إذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا، وفي مواضع تأتي إن شاء الله. ثم قال تعالى ولا تحاضون على طعام المسكين، أي ولا يحث بعضكم بعضا على إطعام المسكين، والمسكين هو المحتاج الذي لا يجد كفايته أو لا يجد شيئا، وهو الفقير، وسمي بالمسكين أخذا من السكون واللصوق في الأرض وعدم الحركة لأن الفقر أسكنه وأذله، نسأل الله العافية. ومن لا يحض غيره على إطعام المسكين فهو من باب أولى وأحرى لا يطعم المسكين. ولعل من الحكمة في قوله ولا تحاضون على طعام المسكين ولم يقل ولا تطعمون المسكين أن كل إنسان يستطيع الحث على إطعام المسكين، لكن قد يكون هناك الكثير من الناس لا يقدرون على إطعام المسكين بأنفسهم لفقرهم، فاشترك الجميع في أجر الإطعام الحاث عليه والمطعم من ماله، فاشترك الجميع في أجر الإطعام الحاث عليه والمطعم من ماله. وفيه أيضا أنه ينبغي للمجتمع المسلم التواصي بهذا، وأن يحض بعضهم بعضا عليه، وأن يكون من يتولى تدبير الطعام من زوجة أو ولد أو خادم أو غيرهم قد أعطي الإذن في هذا. وتأكلون التراث، أي وتأكلون الميراث أكلا لما، أي من أي جهة حصل من حلال أو حرام، أي أكلا يلم ويلف كل شيء من حلال أو حرام من ميراث الشخص أو ميراث غيره، يلم أكل اللمة، يلم ولف، يا الله، ويسف وينسف. وتحبون المال حبا جما، أي وتحبون المال حبا كثيرا عظيما شديدا. قال الشاعر إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. وفي الآيات بيان جهل الإنسان في ظنه أن ابتلاء ربه له بالنعمة إكرام له، وأن ابتلاءه له بتضييق رزقه إهانة له، وأن ابتلاءه له بتضييق رزقه إهانة له، والحقيقة غير ذلك، لقوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. أيضا في الآيات إثبات ربوبية الله عز وجل العامة لجميع الخلق، لقوله تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه. ثالثا ليس الإكرام للإنسان بتوسيع رزقه، وليست الإهانة له بتضييقه، وإنما حقيقة الإكرام للإنسان بتوفيقه لتقوى الله عز وجل، بتوفيقه لتقوى الله عز وجل، والإهانة في خذلانه وعدم توفيقه لذلك، قوله تعالى كلا، وقد قال عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أربعة أن الله يبتلي بالغنى كما يبتلي بالفقر من يحب ومن لا يحب. خمسة، أن الابتلاء بالنعم أشد وأعظم من الابتلاء بالنقم، لهذا قدم قوله فأكرمه ونعمه على قوله فقدر عليه رزقه. إذا قليل من الخلق من يشكر النعمة، نقول إذن قليل من الخلق من يشكر النعمة، أو إذ قليل من الخلق من يشكر النعمة ولا يكفرها، كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ستة، الزجر والوعيد لمن لا يكرمون اليتيم ولا يتحاضون على طعام المسكين ويأكلون التراث من حل أو حرام ويتهالكون على حب المال، لقوله تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. سبعة، وجوب إكرام اليتيم وإطعام المسكين والإحسان إليهما والعطف عليهما. ثمانية، عناية الدين الإسلامي باليتامى والمساكين. تسعة، التحذير من أكل الميراث وجمع المال من أي طريق كان ولو كان حراما، ومن التهالك في حب المال. وبالمناسبة أيضا كان في حديث عن اليتيم والمسكين في سورة البلد قبل سورة الفجر مباشرة، فلاقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. يعني مواضع عدة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ثم قال الله تبارك وتعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. نسأل الله العافية. يقول يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قوله جل وعلا كلا للردع والزجر للكافرين المكذبين. إذا دكت الأرض دكا دكا، أي إذا هدم ما عليها من بناء وسويت جبالها مع سهولها وبسطت. قال تعالى في سورة الحاقة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وقال تعالى يوم ترجف الراجفة أو قوله يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. المزمل. وقال تعالى وإذا الأرض مدت لانشقاق، أي مدت كما يمد الأديم وزيد في ساعتها. وقال تعالى عن الجبال: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فإذا دكت الأرض دكا دكا في مظهر من مظاهر زلزلة الساعة التي تدك فيها الجبال وتنسف وتصبح كثيبا مهيلا وتسوى بالأرض، فهذا قوله تعالى إذا دكت الأرض دكا دكا. وجاء ربك، أي وجاء ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم لفصل القضاء بين العباد، وهو مجيء يليق بجلاله وعظمته، نثبت الصفة ونفوض الكيف لله عز وجل. ومجيء الله تعالى متكرر في آيات، كما في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. الآية ومثيلاتها في القرآن: وجاء ربك والملك صفا صفا. والملك جنس الملائكة، ليس ملكا بعينه، إنما أراد الملائكة، أي وجاء الملائكة بين يدي الله عز وجل صفوفا صفوفا وصفا بعد صف. وجيء يومئذ بجهنم، سلم يا رب سلم. وجيء يومئذ، أي وأتي في ذلك اليوم بجهنم، وهي النار، سميت بهذا الاسم لجهمتها وظلمتها وبعد قعرها وشدة حرها، نسأل الله العفو والعافية. وفي الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، فكيف سعتها؟ وما أدراك ما الملائكة؟ 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. الله أكبر.
يومئذ يتذكر الإنسان،
أي في ذلك اليوم عندما يرى جهنم وتبدو الحقيقة عيانا، يتذكر الإنسان حاله في الدنيا وتفريطه في عمل الخير، يتذكر الإنسان حاله في الدنيا وتفريطه في عمل الخير والاستزادة منه، كما في قوله تعالى:
لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
لقد كنت في غفلة من هذا، وهنا قال يومئذ يتذكر الإنسان، وأنى له الذكرى، أي وأين له الذكرى وقد فات أوانها وذهب زمانها.
يقول يا ليتني قدمت لحياتي،
أي يقول متمنيا نادما على تفريطه في جنب الله، يا ليتني قدمت عملا صالحا، كما قال تعالى:
ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا.
وكما قال تعالى:
يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.
يقول يا ليتني قدمت لحياتي. لماذا؟ لحياتي، أي للآخرة، للحياة الباقية الدائمة والتي هي الحياة الحقيقية، فالحياة هناك وليست هنا، كما قال تعالى:
وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
حيوان، الحياة الكاملة المستقرة الدائمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. وعن محمد بن أبي عميرة رضي الله عنه، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى أن يموت، إلى أن يموت هرما في طاعة الله، لحقره ذلك اليوم، ولود أنه يرد إلى الدنيا كيما يزداد من الأجر والثواب. يعني كل أعمال الصالحة يراها شيئا يسيرا يحقرها ويتمنى المزيد، والكل هناك يتمنى، والكل يقول يا ليت، ولكن حيث لا تنفع. الكافر يقول يا ليت، والمحسن والمؤمن يقول يا ليت، فالمؤمن والمحسن يا ليت ليزداد إحسانا، والكافر يا ليت لو كان آمن.
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.
قرأ يعقوب والكسائي: لا يعذب، بالفتح لا بالكسر، لا يعذب. قرأ يعقوب والكسائي: لا يعذب، بفتح الذال مع تشديدها، ولا يوثق وثاقه أحد، بفتح الساء، فتكون مبنية لمن لم يسمى فاعله، أي ففي ذلك اليوم لا يعذب مثل عذاب هذا المكذب أحد، ولا يوثق ويقيد مثل تقييده أحد، فهو أشق الناس عذابا وأشدهم وثاقا وتقييدا لكفره وتكذيبه. وقرأ الباقون: لا يعذب بكسر الذال مع تشديدها، ولا يوثق بكسر الثاء، أي ففي ذلك اليوم لا يعذب عذاب الله أحد، ولا يوثق وثاقه أحد، بل عذابه أشد بل عذابه أشق، ووثاقه وتقييده أشد لمن كفر به وكذب رسله وشرعه. وفي هذا أشد التهديد والوعيد للكفرة والمجرمين والعصاة. نسأل الله العفو والعافية.
يا أيتها النفس المطمئنة.
بعدما ذكر شدة عذابه عز وجل ووثاقه لمن كفر به وكذب رسله، أتبع ذلك بذكر ما أعده للنفس المؤمنة من الرضا والكرامة في الجنة، فقال:
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
أي يا أيتها النفس المؤمنة الآمنة الساكنة الثابتة التي رضيت بقضاء الله وقدره واطمأنت إلى ذكره وأيقنت بوعده وثوابه وأمنت من عذابه، كما قال عز وجل:
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب،
كما قال تعالى:
الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
أسأل الله من فضله. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: قل اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. قل اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. رواه الحافظ ابن عساكر وذكره ابن كثير في تفسيره. يمشي الحال.
يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك.
أي يقال لها عند الاحتضار ويوم القيامة: ارجعي وعودي إلى ربك وجواره وجنته وما فيها من ألوان النعيم الذي أعلاه النظر إلى وجهه الكريم. نسأل الله من واسع فضله أن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، كما قال مؤمن آل فرعون فيما ذكر الله عز وجل عنه:
وأن مردنا إلى الله.
ارجع إلى ربك مثل وأن مردنا إلى الله. وقال تعالى:
ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق.
ويجوز أن يكون المراد بربك ارجعي إلى ربك أي صاحبك، أي ارجعي وعودي أيتها النفس المطمئنة إلى صاحبك أي إلى بدنك، واللغة تحتمل هذا.
راضية مرضية.
راضية حال، أي حال كونك راضية مرضية أي راضية في نفسك عن ربك وعما أعد لك من النعيم، مرضية أي قد رضي الله عنك بسبب إيمانك وعملك الصالح، كما قال تعالى:
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
نسأل الله من فضله، اللهم ارض عنا وارضنا. قال تعالى:
ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون.
اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الطويل قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج فتسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان، فيقولون: فلان ابن فلان، بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا. الحديث، وهذا محل الشاهد منه. وفي الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضيا عنك إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فادخلي في عبادي، أي في عدادهم وفي جملتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى، وفي إضافتهم إليه عز وجل تشريف وتكريم لهم لأنهم أهل العبودية الخاصة. ودخلي جنتي، أي وادخلي جنتي التي أعددتها لعبادي الصالحين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي إضافتها إليه عز وجل تشريف وتعظيم لها. وهذا النداء وهذا الخطاب الذي يبهج القلوب ويشرح الصدور يقال لها عند لقاء الله عز وجل يوم احتضارها، وعند لقاء الله عز وجل يوم قيام الناس لرب العالمين، كما تبشرهم الملائكة بذلك. قال تعالى:
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم
أسأل الله من واسع فضله وفي ندائه عز وجل للنفس المطمئنة ووصفها بهذا الوصف وأمرها بالرجوع إليه عز وجل وإضافة ضميرها إلى اسمه عز وجل الرب وجعلها ضمن أهل ربوبيته الخاصة بأوليائه وإرضائها والرضا عنها وأمرها بالدخول ضمن أهل عبوديته الخاصة وفي جنته كل هذا تشريف وتكريم لها نسأل الله تعالى من فضله نسأل الله تعالى من فضله عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية
قال نزلت وأبو بكر جالس رضي الله عنه وارضاه فقال يا رسول الله ما أحسن هذا فقال أما إنه سيقال لك هذا خرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ولا شك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أول من يدخل تحت هذه الآية من الأمة لأنه أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وفي الأثر ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه خرجه الإمام أحمد في فضائل الصحابة وابن أبي عاصم في السنة والآجري في الشريعة وأبو نعيم في الحلية يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي نسأل الله من فضله نأتي إلى أهم الفوائد والأحكام في هذا الجزء الأخير من السورة 1- التهديد والوعيد بالقيامة وأهوالها من اندكاك الأرض ومجيء الرب عز وجل والملائكة والإتيان بجهنم على أهل الموقف لقوله تعالى
كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم
نسأل الله العافية 2- إثبات مجيء الرب عز وجل يوم القيامة للفصل بين عباده وإثبات وجود الملائكة ومجيئهم بين يدي الله تعالى ذلك اليوم صفوفا لقوله تعالى
وجاء ربك والملك صفا صفا
3- من هذه الفوائد إثبات ربوبية الله عز وجل الخاصة لنبيه صلى الله عليه وسلم ولكل نفس مؤمنة مطمئنة لقوله تعالى
وجاء ربك.
الرابع تذكر الإنسان في ذلك اليوم عندما يشاهد أهوال القيامة لكن لا تنفعه الذكرى لقوله تعالى
يوم يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى.
خامس ندم الكافر على تفريطه وتمنيه أنه آمن وقدم عملا صالحا في الدنيا لحياته الأخرى لقوله تعالى
يقول يا ليتني قدمت لحياتي.
ولكن هيهات هيهات. ستة تعذيبه عز وجل في ذلك اليوم للكفرة المجرمين عذابا لا يعذبه أحد وإيثاقه لهم وثاقا لا يوثقه أحد لقوله تعالى
فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد.
في أحكام التلاوة هذا المد مد صلة عذابه ولا يوثق وثاقه. أما إن كنت تمد المنفصل فأربع أو خمس حركات عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. وفي هذا من الوعيد والتهديد للكافرين ما فيه الكفاية. سبعة البشارة والتهنئة للنفس المؤمنة المطمئنة برجوعها إلى ربها راضية مرضية ودخولها ضمن عباد الله المخلصين المكرمين وفي جنته سبحانه وتعالى لقوله تعالى
يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي.
وهذا غاية التكريم نسأل الله من واسع فضله العميم. ثامن إثبات البعث والرجوع إلى الله تعالى ولقائه. التاسع إثبات ربوبية الله تعالى الخاصة لأهل عبوديته الخاصة. بذا نكون بفضل الله تعالى قد وقفنا على سورة الفجر من خلال تفسير عون الرحمن عون الرحمن في تفسير القرآن. وهذا لا يمنعنا من أن نعود إلى سورة الفجر نأخذ قبسات ونماذج من عدد من التفاسير إن شاء الله حتى نعوض الإخوة المتأخرين أو المتخلفين لسماع تفسير هذه السورة العظيمة من عدد من المفسرين ما بين تفسير مختصر وتفسير موسع وذلك في اللقاءات المقبلة إن شاء الله تعالى بدءا من الأسبوع القادم إن كان في العمر بقية بإذن رب البرية. فالليلة ليلة يوم الخميس بليلة الجمعة جزا الله خيرا من ذكرنا بالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة العظيمة وغدا الجمعة إلى غروب شمسها. ويدعو بعضنا لبعض إن شاء الله مع الإكثار مع الصلاة مع الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كذا قراءة الكهف تبدأ من ليلة الجمعة وتنتهي بليلة السبت وبقية سنن الجمعة المشار إليها سلفا والتي تجدونها موسعة ومطولة ومكررة في بعض الجروبات والمجموعات للتذكير بذلك. أقول الحمد لله رب العالمين. انتهينا الآن من الوقت ومن السورة من خلال تفسير واحد خلال هاتين المرتين. موعدنا إن شاء الله يوم السبت غدا إن شاء الله يكون في الجمعة. صل لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبأتك قلت دعاء ختام المجلس هو قبل ما تذكريني. سألكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sure.